بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن. توضيح هذا الكلام يتوقف على ما ذكرناه في الدروس السابقة في حكم ما يغرمه المشتري في مقابل النفع الواصل إليه، حيث قلنا هناك يحق للمشتري السلام الرجوع إلى البائع الغاصب ويأخذ ما اغترمه للمالك، وذلك لقاعدة الغرور. فمن حكم هذا القسم يتبين لنا حكم الوجه الأول من المسألة الثانية، حيث ابتدأ المصنف بذكر حكم القسم الثالث أو الوجه الثالث، ثم ذكر حكم الوجه الثاني وهو ما أخذناه في الدرس السابق، والآن يذكر لنا حكم الوجه الأول. حكم الوجه الأول لابد لنا من معرفة ما هو الوجه الأول، وهو ما يغرمه المشتري للمالك في مقابل العين من زيادة قيمة العين على ثمنها. هذه الزيادة الحاصلة وقت العقد. نوضح هذا من خلال ما ذكره المصنف من مثال، ثم بعد ذلك نوضح هذا المثال. لو باع الغاصب متاع المالك بعشرة دنانير وكان ثمن المتاع في الواقع 20 دينارا، ثم تلف المتاع في يد المشتري فرجع المالك إلى المشتري وأخذ القيمة الواقعية لمتاعه، يعني أخذ كم؟ 20 دينار، أخذ من المشتري 20 دينار. فهل يحق للمشتري الرجوع إلى البائع الغاصب بعشرة الثمن يعني 10 دنانير، أو يأخذ منه 20 دينارا؟ يقول الشيخ الأعظم لا يرجع المشتري إلى البائع الغاصب بالعشرة الدنانير التي هي الثمن الذي دفعه المشتري إلى البائع، لأنه لو رجع المشتري إلى البائع بالعشرة الدنانير لزم تلف المتاع من كيس البائع من دون أن يتحقق الغرور من البائع للمشتري في هذه. لزم تلف المتاع من كيس البائع من دون أن يتحقق الغرور من البائع للمشتري في عشرة الثمن. توضيح هذا أن المشتري دفع حسب الفرض 10 دنانير بمقابل متاع قيمته الواقعية 20 دينارا، وقد تلف هذا المتاع عند المشتري. فإذا جاء المالك أخذ من المشتري 20 دينارا اللي هي القيمة الواقعية، فكم يكون قد دفع المشتري؟ 10 للبائع الغاصب و20 للمالك، كم يكون دفع؟ 30. 10 للبائع الغاصب و20 للمالك، وقد أتلف المشتري المتاع، والمتاع بنظر المشتري يساوي 10 دنانير. فإذا دفع 20 دينار لا حق له في أن يرجع إلى البائع الغاصب 30، لا يرجع عليه 30، بل يرجع إلى البائع الغاصب 20 فقط. 20 هو المقدار الذي دفعه المشتري إلى المالك، لأن المشتري إذا رجع إلى البائع 10 الثمن اللي هي 10 فوق 20، ورجع يعني رجع 30 بعبارة أخرى، لزم أن يكون المشتري قد أتلف المتاع، ويكون تلف المتاع من كيس البائع، يرجع عليه 30، هذا من كيس البائع. البائع كم أخذ؟ البائع أخذ 10، فكيف يأخذ منه 20 فوق 10 بعد؟ لا، هذا لا وجه له، لأنه من أتلف مالا خرج المال من كيس نفسه لا من كيس إنسان آخر، وحسب الفرض أنه إذا رجع 30 يكون قد خرج المال من كيس البائع، فلذلك لا يصح أن يعجل. ولهذا قال المصنف في توضيح هذا القسم: لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم يزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع الثالث، يعني بما أن المشتري أتلف المتاع، فإذا أتلف المتاع من الذي يغرم قيمة المتاع؟ هو المشتري. وقيمته كم؟ القيمة التي دفعها للبائع 10، سواء كان البائع مالكا أو كان غاصبا، في كلا الحالتين المشتري يدفع 10.
يغرم للمالك، المشتري يغرم للمالك. إذا تلف المتاع بيد المشتري ورجع المالك إلى المشتري كم يدفع؟ المشتري دفع 10 إلى البائع ثمن المبيع، ورجع المالك على المشتري. المبيع كان ثمنه الواقع 20، ها هنا يأخذ 10، المالك يأخذ 10 من المشتري، هذه 10 هي التي دفعها للبائع، فيغرمها للمالك، وهذا يغرم للمالك، فيأخذ المالك منه 10، سواء كان البائع غاصبا أو كان مالكا، على كل تقدير هنا ما في، هل هنا غرور؟ البائع هنا لم يكذب بالثمن، فالعشرة هنا تخرج من كيس المشتري. جسمعني هلا الآن، أنا بعد كمل لك إياها. هذه 10 الأولى معناه لا حق للمشتري في أن يراجع في هذه 10 إلى البائع، لا حق له. ليش؟ لأن هذه 10 لم تنشأ من كذب البائع، البائع باعه 10 وهو أتلف أتلف المتاع بيده، المشتري أتلف المتاع بيده واشتراه 10، فلا بد أن يدفع كم؟ لا بد أن يدفع 10. فإذا هذه الغرامة تخرج من كيس المشتري قطعا، ولم تنشأ هذه الغرامة من كذب البائع، حتى يصدق الغرور ونقول حينئذ يحق للمشتري الرجوع إلى البائع الغار، ليس هنا أي غرور، هذا لا إشكال فيه. لكن هنا تفاوت، التفاوت بين 10 و20، 20 اللي هي ثمن المتاع الواقعي، هذا الثمن القيمة الواقعية، فالتفاوت بين أصل القيمة وهو 20 وبين قيمة البيع وهي 10، فإنما يجب على المشتري غرامتها لأنه أقدم على شراء المتاع 10 ولم يقدم على شرائه 20، مع أن قيمته الواقعية كم؟ 20. فهنا حصل الغرور من البائع، غره البائع، فإذا حصل الغرور ورجع المالك وأخذ 20 من المشتري معناه يرجع المشتري إلى البائع الذي غره. فهمتم الآن كيف؟ فالنتيجة أن البائع يخسر 10 بالإضافة إلى 10 الأولى، يخسر 10. ليش؟ لأنه غرى المشتري، غره من أي ناحية؟ لأنه باعه ما لا يملك وأخذ 10 دنانير بمقابل متاع قيمته 20، وأن المشتري لا يخسر شيئا لأنه أعطى 10 للبائع وأتلف في مقابل هذه 10 المتاع، وأعطى المشتري 20 للمالك وأخذ 20 من أين؟ من البائع. أما بالنسبة إلى المالك، المالك لا يخسر شيئا لأنه أخذ قيمة متاعه من المشتري، أما البايع يدفع 20 إلى المشتري، 10 هي قيمة الثمن، والعشرة الثانية اللي هي الزيادة لأنه غرى المشتري فيخسر البايع 10 فقط، هذا غروري. فإذا 10 قيمة الثمن وعشرة أخرى اللي هي الزيادة للغرور، فهمتم الآن؟ فإذا المشتري يرجع بكم إلى البايع؟ يرجع بالعشرين ولا يرجع بالعشرة الزائدة، ولا كان عليه 30. لأن القيمة الواقعية للثمن يعني للمتاع 20، وهو أخذها بعشرة، هو اشتراها بعشرة وأتلف المتاع، فيأخذ منه المالك 20 وهو يرجع إلى البايع فيأخذ كم منه؟ يأخذ منه 10. يكون البايع حين ذاك دفع 10 القيمة والعشرة الثانية اللي هي التفاوت لا يدفع له 30، يعني من 20. نعم، هذا ما قاله لا يرجع إليه بالعشرة. الآن فهمت هذا معنى العشرة، عشرة الثمان. لكن مع هذا ربما يقال بعدم خسارة البايع للعشرة الزائدة، بمعنى أن المشتري لا يرجع إلى البايع بالعشرين، يعني يأخذ العشرة الزائدة لا يرجع إليه، بل يرجع إليه بالعشرة اللي هي قيمة المتاع فقط، لأن البايع استلم من المشتري كم في الواقع؟ استلم 10، استلم 10، فلماذا يجب عليه دفع 20؟ لماذا يخسر العشرة الزائدة؟ لا، الخسارة الزائدة اللي هي العشرة الأخرى لابد أن يخسرها المشتري ولا يخسرها البايع. لماذا؟ هنا ربما يقال هكذا، لماذا؟ الوجه في ذلك يقول لأن المشتري حينما أقدم على الشراء، على شراء هذه العين، هذا المتاع الذي قيمته الواقعية 20، لما أقدم على الشراء فهو أقدم على الضمان. الأقدام على الشراء يعني الأقدام على ضمان العين. معنى ضمان العين أنها لو تلفت من أين تؤخذ؟ منه هو، من المشتري، لأنه هو الذي أتلفها، فلو تلفت العين كانت منه. إذا كان كذلك نقول لو فرضنا صحة هذا العقد يكون المشتري ضامنا لي أو لا؟ المشتري يكون ضامنا أم لا؟ لو فرض صحة هذا العقد يكون المشتري ضامنا، وكل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإذا قلنا أن هذا العقد فاسد يلزم أن يدفع المشتري إلى المالك 20، 10 يأخذها من البايع الغاصب، هذا واحد، أما العشرة الثانية فيدفعها من كيسه لا من كيس البايع، يدفعها من كيسه، من كيس المشتري، فالخسارة الزائدة تكون من كيس المشتري. أما نحن ماذا قلنا؟ قلنا من كيس البائع. ليش يدفعها المشتري؟ لأن المشتري هو الذي أقدم على ضمان العين حينما اشترى هذه العين، فمعناه أنه أقدم على الضمان، ومع الإقدام لا يتحقق معنى الغرور، وأنتم بنيتم المسألة على الغرور، وهنا لا غرور، لا يتحقق الغرور من البائع للمشتري، فتجب الخسارة من كيس المشتري. أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال بأن هذا الإشكال يندفع أولا بما ذكرناه في هذا الوجه من خسارة البائع للعشرة الزائدة. أحسن، يعني العشرة الزائدة والعشرة عشرة الثمن تؤخذ من البائع الغاصب كلاهما. ليش؟ لتحقق الغرور كما بيناه قبل قليل، هذا هو. وثانيا نحن نقول أن الإقدام، إقدام المشتري على الشراء صحيح هو سبب للضمان، إلا أن هذا الغرور الحاصل أوجب كون قرار الضمان بالنسبة إلى الزائد من الثمن على البائع. هذا إذا قلنا بأن الإقدام سبب الضمان، ولكن الإقدام ليس سببا للضمان، بل السبب للضمان هو القبض، يعني قبض المشتري للمتاع. ولما يقبض المشتري المتاع ويدفع الثمن، هذا القبض لا يسبب ضمان الزائد، يعني لا يكون سببا لضمان الزائد على المشتري، لأن الزائد على البائع حسب الفرض، البائع غار والمشتري مغرور، فضمان الزائد على البائع الغار ولا يكون على المشتري المغرور. هذا خلاصة الجواب عن هذا الإشكال، وللكلام تتم إن شاء الله يأتي في محله. ثم إنما مما ذكرنا في حكم هذا القسم، حكم هذا القسم غرامة المشتري في مقابل المنافع الواصلة إليه، يظهر حكم ما يغرمه، ما يغرمه من؟ ما يغرمه المشتري، يغرمه للمالك في مقابل العين. هذا هو الوجه الأول، في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن، أي ثمن؟ الثمن الذي دفعه المشتري للبائع مقابل المتاع. الحاصلة هذه الزيادة وقت العقد، كما لو باع، هنا هذا يوضح، يعني لو باع أي الغاصب ما يسوي 20 بعشرة، يعني القيمة الواقعية للمتاع 20، لكنه باعه كم؟ بكم؟ 10، فتلف، تلف المتاع، لكن تحت مد يد من؟ تحت يد المشتري، تلف، نعم، فأخذ منه، يعني المالك أخذ من المشتري، فأخذ منه يعني من المشتري المالك 20، يعني أخذ منه القيمة الواقعية، بعبارة المالك أخذ من المشتري القيمة الواقعية، فإنه أي المشتري لا يرجع بعشرة الثمن، لا يرجع إلى البائع الغاصب بعشرة الثمن، يعني العشرة التي هي الثمن التي دفعها إلى البائع، وإلا يعني لو رجع المشتري إلى البايع بعشرة الثمن لزم تلفه يعني تلف المتاع من كيس البايع من دون أن يغره من دون أن يحصل غرور من قبل البايع للمشتري في ذلك في عشرة الثمن. عشرة الثمن هو يعني كيف؟ هنا لما يرجع المالك ويأخذ العشرين من المشتري كم يكون المشتري قد دفع؟ عشرة للبايع وعشرين للمالك، كم المجموع؟ ثلاثين. فهل يرجع بالثلاثين أم يرجع بالعشرين؟ أحسن، يرجع بالعشرين، يعني زيادة لا يأخذ أكثر من هذا. المشتري يأخذ عشرين فقط من البايع، لأنه لو أخذ منه ثلاثين معناه ماذا؟ معناه أن أن البايع يخسر الجميع، معناه لا يدفع المشتري شيئا من كيسه، والمفروض أن المتاع قد تلف تحت يده. نعم. من دون أن يغره في ذلك، لأنه لو فرض صدق البايع في دعوى الملكية، بمعنى الآن المشتري إنما أقدم على شراء هذه العين بعشرة، قيمته الواقعية بعشرة، فالبايع هنا لم يكذب، البايع لم يكذب على المشتري، يعني سواء كان البايع هو المالك أو لم يكن مالكا فهو صادق في هذا، أخذ عشرة. فلما يرجع المالك بأخذ هذه العشرة اللازم أن يأخذ المشتري من البايع عشرة فقط، لا يأخذ منه زيادة. نعم. بناء على هذا لا يحق للمشتري أن يأخذ ثلاثين، المالك أخذ عشرين، وبما أن المشتري قد دفع عشرة من أول صار المجموع ثلاثين، ثم يرجع بالثلاثين إلى البايع وإنما يأخذ منه عشرين. أما لماذا يغرم؟ لأنه هو الذي أقدم على إتلاف مال نفسه. نعم، لأنه لو فرض صدق البايع في دعوى الملكية لم يزل يعني لم يذهب غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع التالف. ليش؟ باعتبار أن المشتري لما أتلف المتاع هو يغرم القيمة، وقيمته عشرة سواء كان البايع مالكا أو كان البايع غاصبا. هنا العشرة تخرج من كيس المشتري، لابد من هكذا. طيب، فهل يحق له أن يراجع بهذه العشرة إلى البايع؟ لا يحق له أن يراجع بهذه العشرة إلى البايع لأنه هو أتلف المتاع، لا يحق له أن يرجع إلى البايع. فهذه الغرامة للثمن يعني غرامة العشر الدنانير التي دفعها المشتري إلى البايع لم تنشأ عن كذب البايع، ولا إذا لم تنشأ عن كذب البايع معناه لم يتحقق هنا غرور، فلا يرجع المشتري إلى البايع، ما في غرور. وأما العشرة الزائدة، العشرة الزائدة هذا قلت ما تفاوت من القيمة، ما تفاوت من القيمة، تفاوت بين أصل القيمة اللي هي عشرين وبين قيمة البيع اللي هي عشر، هنا لماذا يغرمها المشتري؟ لماذا يجب على المشتري أن يدفع عشرة ثانية؟ المفروض أن القيمة عشرة، فلماذا يجب عليها أن يأخذ عشرة ثانية، أن يدفع عشرة ثانية؟ نعم، يقول هذه فإنما جاء غرامتها، غرامة هذه العشرة الزائدة على المشتري من كذب البايع في دعوى، يعني أن المشتري أقدم على أن يشتري المتاع بعشرة، لكنه هل أقدم على اشتراء المتاع بعشرين؟ لا، لم يقدم على اشتراء المتاع بعشرين، فحصل الغرور. حصل الغرور من إيه؟ الغرور من البايع للمشتري، فوجب الرجوع. في مثل هذه الحالة يجب على المشتري الرجوع لأخذ العشرين من البائع الغاصب ولم يأخذ منه الثلاثين، فيأخذ منه عشرين، هو ما غرمه. نعم نعم. وما ذكرنا الآن تبين أن من الذي يخسر العشرة الزائدة؟ يخسرها من؟ البائع، يخسر البائع العشرة الزائدة. لماذا؟ لأنه غرى المشتري، فالغرور يجب عليه دفع العشرة الزائدة، لكن لا يجب عليه أن يدفع أكثر من ذلك، مو يدفع 30، لا يدفع 20. وما ذكرنا في هذه وجه الخسارة من البائع، يظهر اندفاع هذا الإشكال، يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع. قالوا المشتري لا يرجع إلى البائع بالعشرة الزائدة، بل هذه الخسارة تكون من كيس المشتري لا من كيس البائع، من كيس المشتري وليس من كيس البائع. نعم. وجه عدم الرجوع من أن المشتري الذي اشترى هذا المتاع وهو الذي يجب عليه أن يخسر العشرة الزائدة التي يعطيها للمالك، إنما أقدم على ضمان العين، يعني حينما اشترى هذه العين من البائع الغاصب معناه هو أقدم على ضمان العين، فهو أقدم على ضمان العين. ومن المعلوم أننا لو فرضنا صحة هذا العقد معناه هل يضمن يتحقق الضمان؟ كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إنما أقدم على ضمان العين، وكون تلفها منه أي من المشتري، يعني إذا تلفت هذه العين بيد المشتري ضمانها على من؟ ضمانها عليه هو لا على البائع. نعم. كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه، فما ضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يعني لو فرضنا أن هذا العقد كان صحيحا، لو فرضنا هذا هل يضمن أم لا؟ يضمن، يضمن المشتري للمالك فيدفع له 20 إذا تلف المتاع عنده. طيب ومع فرض الفساد معناه أيضا يجب الضمان، وحسب الفرض أن العقد فاسد، وهكذا هذا العقد فاسد، وإذا كان كذلك فاسد فمن الذي يدفع 20؟ لابد أن يدفعها المشتري ولا يدفعها البائع. وأنتم ماذا تقولون؟ تقولون يدفعها البائع، صحيح؟ نعم. كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه. نعم. ومع الأقدام الآن، ومع الأقدام لا غرور، بمعنى أن المشتري بما أنه اشترى هذه العين وتحقق الضمان فهو مقدم على الضمان، ومع الإقدام على الضمان على ضمان العين، وكون تلف العين من المشتري لا غرور، لا يتحقق الغرور، لم يتحقق الغرور. وإذا لم يتحقق الغرور كيف تقولون بأن البائع هو الذي يدفع العشرة الزائدة؟ بل يجب دفع العشرة الزائدة من المشتري. نعم، لا غرور. ولذا بما أنه لا غرور لم يقل به، لم يقل بالغرور في العشرة المقابلة للثمن. ليش؟ لأنه من اللازم دفع المشتري 10، أن المشتري دفع 10، ونحن نتكلم في العشرة الثانية، العشرة الزائدة، يعني المشتري دفع 10 للبائع، والآن كم يدفع؟ يدفع للمالك 20، ولا إشكال في أنه لا يسترجع العشرة الأولى من البائع، لكن الكلام هل يأخذ العشرة الثانية من البائع أو لا يأخذ العشرة الثانية من البائع؟ نعم، توضيح الاندفاع. الآن يجيب الشيخ الأعظم عن هذا، أن الإقدام، إقدام المشتري على الضمان، أن الإقدام إنما كان على ضمانه، يعني على أن المشتري ضامن، على أن المشتري ضامن بالثمن، بالثمن الذي يدفعه فقط. إلا أن الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام مع فساد العقد وعدم إمضاء الشارع له سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية. بمعنى آخر أن الشارع المقدس يقول أن السبب للضمان هو القبض وليس الإقدام هو القبض، السبب للضمان هو القبض، ها هو قبض، قبض البايع وقبض المشتري، هذا هو السبب للضمان لا الإقدام، سبب الضمان لا الإقدام. فمع فساد العقد لا بد من ضمان المشتري لقيمة العين الواقعية، والقيمة الواقعية كم حسب الفرق؟ هي 20. لا بد من ضمان. فالمانع من تحقق الغرور، الغرور بالنسبة للمشتري هنا لم يتحقق الغرور، وهو الإقدام، إقدام من نفس المشتري، نعم لم يكن إلا في مقابل الثمن، يعني المشتري مغرور بالنسبة إلى كل الثمن، لكن بما أنه أقدم لاشتراء المتاع بعشرة هل يكون مغرورا هل يكون مغرورا بالنسبة إلى العشرة؟ لا يكون مغرورا بالنسبة إلى العشرة، إنه هو الذي أقدم على الشراء بالعشرة. نعم. والضمان، الضمان على المشتري، نعم، المسبب عن هذا الإقدام، الإقدام بالشراء بالعشرة، لما كان لأجل فساد العقد، فساد العقد المسبب هذا الضمان، نعم، عن تغرير البايع، لأن البايع غرى المشتري، غرى المشتري بأي شيء غرى، باعه ما قيمته 20 بعشرة، هنا الغرور حصل، فلذلك يرجع المشتري إلى من غرى، تحقق الغرور هنا، فلذلك يجب على البايع أن يدفع 10 الزائدة، لا أن المشتري يدفع 10 الزائدة كما تقولون. نعم. لما كان لأجل فساد العقد المسبب هذا الضمان عن تغرير البايع، عن تغرير البايع المشتري طبعا، كان المترتب عليه أي على المشتري من ضمان 10، ضمان 10 لأنه يدفعها، نعم، من ضمان 10 الزائدة مستقرا على الغار، مستقرا على البايع. ليش؟ لأن البايع غرى المشتري فباعه ما لا يملك، مال الغير باعه، هذا واحد، وباعه مال الغير وهو قيمته الواقعية 20، لكن باعه كم؟ باعه 10، فهنا تحقق الغرور، لذلك يجب الرجوع إلى البايع الغار. فغرامة 10 الزائد، 10 التي يدفعها المشتري إلى المالك، هذه 10 غرامتها على من؟ ها؟ وإن كانت هذه الغرامة، الغرامة الزائدة مسببة عن الإقدام، إلا أنها، إلا أن هذه 10 الزائدة ليست مقدما عليها من قبل المشتري. ليش؟ لأن المشتري أقدم على 10، على ضمان 10 وعلى ضمان 20، هو أقدم على ضمان 10، هذا كل، فلذلك بناء على هذا يرجع المشتري بالعشرة الزائدة إلى البائع الغاصب، لأنه أقدم على ضمان 10 فقط ولم يقدم على ضمان 20، والغرور إنما حصل من البائع، لماذا؟ لأن البائع باعه متاعا بعشرة وقيمته الواقعية 20، هناك حصل الغرور. هذا كله، هذا كله، هذا إشارة في الوجه، في وجه عدم خسارة المشتري للعشرة الزائدة، وقلنا الخسارة تقع على من؟ تقع على البائع الغاصب، مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا
أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان، لا على وجه الائتمان، يعني لأنه القبض الائتماني يوجب الضمان. لو أمنتك أقبضتك من باب الأمانة، القبض الائتماني لا ضمان فيه، اليد الأمينة لا غير ضامنة، وهذا يختلف عما نحن فيه. نعم. وليس الإقدام على الضمان علة له علة للضمان مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان. إذن من هنا نحن قلنا أن الإقدام حق وإن كان سببا للضمان، إلا أن الغرور أوجب كون قرار الضمان بالنسبة إلى الزائد من الثمن على البائع لا على المشتري، هذا أولا. وثانيا أن الإقدام ليس سببا للضمان، وإنما القبض سبب للضمان، لكن القبض هنا لا يسبب ضمان الزائد، يعني المشتري لا يضمن الزائد، لأن الزائد على البائع الغار لا على المشتري المغرور. نعم. وإن استدل به، وإن استدل بكون الإقدام سببا للضمان الشيخ الطوسي وأكثر من تأخر عنه، لكن مع ذلك ربما لا يوجد دليل على ذلك، وقد ذكرنا في محله في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد توجيه ذلك، توجيه الكلام من الشيخ. نعم. بما يرجع إلى الاستدلال باليد، يعني هل يشمله المقبوض بالعقد الفاسد أو بالقبض الفاسد؟ هل يشمله دليل على اليد ما أخذت حتى تؤدي أم لا؟ أو لا يشمله؟ بما يرجع إلى الاستدلال باليد فراجع. نعم. ما أدري، خلينا نشوف، بس هاي يعني بسيطة. وكيف كان؟ يعني سواء كان وجه الضمان، الوجه الضمان هو الإقدام، أو كان الوجه الضمان هو القبض، فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه بالنسبة إلى ضمان الثمن الزائد، نعم، أولى منه، أولى من جريان القاعدة فيما حصل في مقابلته نفع، فيما حصل في مقابلته نفع للمشتري، يعني لو أكل الثمرة فإن في الأصل والثمر إذا جرت قاعدة الغرور كان جريانها في الأصل وحده، وإن كانت القيمة أكثر من الثمن الجعلي تكون بطريق أو لا. هذا كله وجه في وجه عدم الخسارة، خسارة المشتري لزيادة قيمية. أما إذا كانت هاي حين العقد ما ذكرناه الآن، الزيادة موجودة وقت العقد إن شاء الله يكون.